إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا في سورة النساء من قول الله جل وعلا في وصيته بالنساء: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالأولى أن يصبر الزوج على زوجته، وأن لا يطلق لأجل حظ نفسه ومصلحته، بل ينظر في المصالح الكبرى وعواقب الأمور. فعسى أن تكره شيئا، لكن ماذا؟ ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن القرآن كلام الله تعالى جاء لإسعاد الناس، فلا بد أن يكون واقعيا في الحياة. وهناك أحوال لا يكون فيها إصلاح ولا خير ولا نقطة التقاء بين الزوجين، تصبح الحياة كأنها جحيم. فهنا فإن كرهتموهن، صحيح هذا الأولى، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لكن إذا ما تيسر أن يكون هناك إصلاح واتفاق بين الزوجين، يأتي ماذا؟ يأتي الطلاق. القرآن واقعي فيقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فتشريع الطلاق في الحقيقة في الإسلام هو من رحمة الله تعالى بالزوجين، لأن الطلاق ما يكون من أول مشكلة، لا، كما عرفنا يكون في آخر الطريق عند انعدام الحلول، عندما تترجح المفاسد وتكون الحياة جحيما، كما قيل: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. إذا قيل لك هذا عدوك ولا بد أن تصادقه، هذا من نكد الدنيا. فكذلك في الحياة الزوجية، فشرع الله الطلاق رحمة بالزوجين، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. وسبحان الله، حتى الدول الأجنبية عندما حرموا الطلاق جعلوا الكنيسة تضطر إلى تحليله، أن ما يمكن الحياة بدون الطلاق، لكن كما عرفنا يكون في آخر الطريق. فهنا القرآن واقعي، ونحن في سورة النساء، هذه السورة كما عرفنا من أبرز مقاصدها أنها تعطي الضعفاء والنساء حقوقهن. فقال هنا لما ذكر الطلاق، ما ذكر الطلاق هنا للحديث عنه، مر الحديث عن الطلاق في سورة البقرة بصورة تفصيلية، لكن هنا احترام حق المرأة حتى في الطلاق. قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، حصلت كراهية شديدة وتعذر الاتفاق، فأردت أن تتزوج بزوجة أخرى وأن تترك هذه الزوجة، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، فهنا تأتي سورة النساء تحفظ حق هذه المرأة المطلقة. قال: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. تحترم حقها، تطلقها وما تسترد المال الذي دفعته لها، المهر، فباب الحفاظ على حق المرأة. وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار هو المال الكثير كما مر معنا في سورة آل عمران، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وتكلمنا عن هذه الكلمة بالتفصيل هناك. ويقال في اللغة قنطرة تدل على التجمع والكثرة، والقنطار هو المال الكثير. وجاءت أقوال كثيرة عن السلف في تحديده، وهذه كلها من باب المثال على أنها آلاف مؤلفة من المال. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، يعني هذا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، يعني إذا بذل مالا كثيرا فلا يجوز أن يأخذ منه شيئا يسيرا. فكيف يأخذ اليسير؟ إذا دفع يسيرا يأخذه كله، هذا من باب أولى لا يجوز. فإذن وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وهذه الآية تدل على جواز أن يكون المهر كثيرا، لأن الله تعالى لا يمثل بما لا يجوز، أن قال وآتيتم إحداهن قنطارا، والتمثيل هنا عرفنا فائدته، باب التنبيه بالأعلى على الأدنى. فلا يمكن أن يكون هذا حراما، إذن هو جائز، لكن لا شك أن الأفضل كما مر معنا في بعض المناسبات أن يكون المهر يسيرا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من يمن المرأة تيسير صداقها، يعني يكون الصداق المهر يكون قليلا يسيرا، هذا من بركة المرأة. ولهذا صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا تغلوا في صدقات أو في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. ثم كما روي في بعض الآثار عن عمر رضي الله عنه أنه لما قال مثل هذا الكلام قامت امرأة فقالت له أما سمعت ما أنزل الله في القرآن، فتلت عليه هذه الآية أما سمعت الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، فقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر. يعني لما ذكرته هذه المرأة بهذه الآية، يعني هو نهى عن أن يغالي الناس في المهور، فيفهم من هذا كأنه يحرم هذا الأمر، فذكرته هذه المرأة بهذه الآية وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني صحيح هو مكروه لكنه جائز، فقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع وقال على المنبر إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب يعني فليعطي، وإن رأى ولي الأمر تحديد المهر حتى لا يتلاعب الناس بذلك ويكون في هذا مضار ومفاسد فهذا من حقه، كما يوجد في بلادنا تحديد المهور بما يزيد على 50,000، فهذا من حق ولي الأمر لأنه يحدد المباح لمصلحة تتعلق بالناس. ولذلك ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى آثارا في أن بعض السلف كان يزيد في المهر، وهذا في بعض الأحوال، يعني لمن كان مستطيعا عنده قدرة مالية كان غنيا. قال فإن عمر رضي الله عنه أصدق أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 40,000 إكراما لها، لأنها من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. وتزوج الحسن بن علي امرأة فأرسل إليها 100 جارية، مع كل جارية 1,000 درهم. قال وهذا إسناد صحيح، هكذا قال ابن كثير رحمه الله، فهذا وارد عن بعض السلف، يعني كان عنده خير كثير فلا بأس. قال: وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يمتع المطلق من نسائه 10,000، إذا طلق يعطي المطلقة 10,000، في زمانهم هذا مال كثير. فقالت إحداهن لما طلقت وجيء بهذا المال إليها، قالت: متاع قليل من حبيب مفارق. وأصدق مصعب بن الزبير عائشة بنت أبي طلحة شيئا كثيرا، قال ذكرناه في التاريخ، وهكذا يعني ذكر هذا ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية، هذا من باب الجواز كما عرفنا، وإلا فالأصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أن من يمن المرأة وبركتها تيسير صداقها. ثم عظم الله تعالى من الاعتداء على هذا الحق المهر، أنت دفعت إلى المرأة عن طيب نفس، فإذا حصل خلاف ومشاكل وطلقت المرأة ليس من حقك أن تسترد ما دفعته لهذه المرأة عن طيب نفس. فقال جل وعلا: فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. أما كيف الله تعالى سماه بهتانا، أتأخذونه بهتانا يعني حال كونكم مباهتين آثمين، أتأخذونه بهتانا، والبهتان هو الكذب الشنيع الذي يجعل الإنسان يبهت ويتحير ويندهش من هذا الكذب. وأيضا يعني تطلق هذه الكلمة على مثل هذا الدهش الذي يصيب الإنسان، مثل في ما تقدم في مناظرة النمرود مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال إيش؟ فبهت الذي كفر، بهت يعني أخرس، وما تكلم بكلمة، كان عنده كبر وقوة في نفسه فانكسرت هذه القوة، فبهت الذي كفر، اندهش من حجة إبراهيم وأخرس عن الكلام. فكذلك الكذب الذي يجعل الإنسان ما يعرف ما يقول، يندهش، يسمى بهتانا. وحقا يعني يأتي رجل يأخذ المهر الذي دفعه للمرأة بعد طول عشرة، ودفعه عن طيب نفس لأنه طلقها وحصل بينه وبينها مشاكل، فكأن المرأة هنا تقع في الحيرة وتندهش من هذا التصرف الذي لا يليق أبدا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، هذا إثم واضح لأن هذا حق للمرأة بعد أن دخلت بها وتمتعت بها ثم تسترد المهر، هذا ما يمكن أن يكون أبدا. والله تعالى فصل في المهر الذي يمكن أن يسترد بعضه في سورة البقرة كما عرفنا، يعني إذا عقد عليها وما دخل بها وسمى المهر، قال: فنصف ما فرضتم بالعدل إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أما أنك زوجت هذه المرأة ودخلت بها واستمتعت بها ثم بعد ذلك إذا طلقت تأخذ المهر الذي أعطيتها، أو كما مر معنا يريد أن يحتال فيضار المرأة ولا يطلقها حتى تفدي بشيء من المال نفسها، تدفع الخلع، وهو في الحقيقة يريد أن يطلق في البداية، لكن يقول: حتى أكسب منها مالا سأرغمها على أن تلجأ إلى الخلع، فيضار امرأته حتى ترفع عليه قضية وتدفع شيئا من المال للزوج حتى يطلقها. أيضا هذا حرام إذا كان بهذه الصورة، وإنما يجوز إذا كان الرجل ما يريد أن يطلق، والمرأة ما تريد أن تعيش مع هذا الرجل لأسباب يعني واقعية يقدرها القاضي، فهنا يعني الذنب ليس، الخطأ ليس منه، من المرأة، فتعوضه شيئا مما دفع، فهنا يجوز له أن يأخذ. إذن قال: تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ثم غلظ من ذلك، لأن السورة في احترام حقوق النساء، قال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف: أفضى بعضكم إلى بعض يعني الجماع، لأن هذه الكلمة مأخوذة من الفضاء، الفضاء يعني الخلاء، فالإفضاء يعني أن لا يكون بين الزوجين حائل ولا حاجز، فينقطع الفضاء بينهما يعني الهواء والخلو بينهما، فيكون هذا فيه يعني شدة الالتقاء والتواصل. فقال: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. طبعا يقول أفضى بعضكم إلى بعض، هذا تعبير من باب الأدب، كما يقول: من قبل أن تمسوهن. وكذلك هنا يعبر عن الجماع بالإفضاء، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني كيف تأخذ هذا المال منها وأنت أعطيتها عن طيب نفس، وهي بذلت نفسها وجعلت ذاتها لذاتك، وحصلت المتعة بينكما والألفة، ثم بعد ذلك إذا حصل خلاف وأردت الطلاق تأخذ هذا منها بعدما حصل هذا الإفضاء؟ هذا لا يليق أبدا بمن له طبع سليم وذوق مستقيم أبدا. يعني هي أحسنت إليك غاية الإحسان حتى مكنتك من نفسها وبذلت عرضها ومتعتك، ثم بعد هذا كله تريد أن تأخذ هذا المال الذي دفعته لها من طيب من نفسك؟ هذا ما يكون أبدا. فإذا قال: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. ثم أيضا في الحقيقة هذه الكلمة فيها لمسة وجدانية عميقة كما نبه بعض المفسرين، فقال: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. طبعا المعنى الظاهر يعني بجسده، أفضى بعضكم إلى بعض، الآية ما قيدت بماذا كان هذا الإفضاء، أن قد يكون الإفضاء بالجسد، قد يكون الإفضاء بالكلام، كل واحد يكلم الآخر كلاما قريبا. فيقول: أفضى بدون تقييد، فلا يقف المعنى عند حدود الجسد وإفضاءاته، قال: بل يشمل العواطف والمشاعر والأسرار والهموم. وهكذا اللفظ يرسم عشرات الصور والذكريات، في كل اختلاجة حب إفضاء، في كل نظرة ود إفضاء، في كل لمسة جسم إفضاء، في كل اشتراك في ألم وأمل إفضاء، في كل شوق إلى الذكريات إفضاء. فيتضاءل إلى جواره ذلك المعنى المادي الصغير، ويخجل الرجل أن يطلب بعض ما دفع بعد كل هذه الإفضاءات. نعم، قد أفضى بعضكم إلى بعض، هذه الخلطة في كل شيء، أفضى بعضكم إلى بعض بجسده، بكلامه، بحبه، بهمومه، بمشاكله، بأفراحه، بأهدافه، بكل شيء. هكذا الحياة الزوجية، هذه شريكة حياتك. فبعد هذا كله، طيب إذا حصل خلاف خلاص كل واحد يتفرق يذهب إلى سبيله، أما أن تأخذ ما دفعته إليها هذا من أبشع ما يكون في الخلق، ولهذا جاءت هذه الكلمة والله أعلم. ولذلك يعني يقال: صحبة 20 يوما قرابة، فكيف بما يجري بين الزوجين؟ قال: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أما كيف الله يعظم من شأن الزواج يسميه ميثاقا غليظا، ميثاق الغليظ العقد الذي يكون فيه استحلال هذه المرأة، وأن يأخذها الزوج بما شرع الله بأن يحسن إليها وأن يؤدي إليها حقها. هذا الميثاق الغليظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في خطبة حجة الوداع قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. لما قال ولي المرأة زوجتك ابنتي أو مثلا إذا كان وليها أخوها مثلا قال أختي أو كذا، المهم فقلت قبلت فأصبحت حلالا لك وأنت إنما تزوجتها على شرع الله، والله شرع في هذا العقد أن يكون عقدا مبنيا على أداء الأمانة، أخذتموهن بأمانة الله يعني بما شرع الله بين الزوجين من أداء حق المرأة، من رحمة هذه المرأة وإعطاء حقها في السكن، في اللباس، في المطعم، في الاحترام، في التقدير، في الود، في الحنان، في التعليم، في كل شيء. فعقد النكاح قائم على هذه العلاقة بين الزوجين، ليست علاقة شهوة ومتعة فحسب، لا، هي أعمق وأبلغ من ذلك. إذن قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. غليظة والغلظ يعني القوة والصلابة والشدة. ثم تأملوا كيف انتقلت الآيات، يعني بعد أن يعني وفت المرأة حقها في هذه الحالات، قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. انتقل إلى المحرمات من النساء، وتأمل كيف الانتقال هنا لطيف. لماذا؟ لأن الآية المتقدمة الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كما عرفنا أن يموت الرجل فأولياء يرثون زوجته ويتزوج بها أخوه أو من أقاربه من لا ترغب فيه، لكن أصبحت ميراثا يتزوجها رغما عن أنفها. لما كانت من بين هذه الصور صورة شائعة في الجاهلية، وهي ماذا؟ إذا مات الأب وعنده زوجة وعنده أبناء من غير هذه الزوجة ومات أبوهم، فمن يرث هذه الزوجة؟ زوجة الأب، من يرثها؟ أولاده. فكان الولد يتزوج بزوجة أبيه في الجاهلية، فهذه صورة كانت منتشرة بينهم، فناسب أن ينهى الله تعالى عنها بعد الآية المتقدمة، لأن عرفنا الصلة. قال يا الذين آمنوا لا حل لكم أن ترثوا النساء كرها. وأكثر ما يوجد ماذا؟ أن يرث الابن زوجة أبيه فيتزوج بها، فنهى الله تعالى عن هذه الصورة. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وهذه يعني الآية لها سبب نزول أيضا، كما مر معنا في قصة أبو قيس بن الأسلت رضي الله عنه، وكان من صالح الأنصار. لما توفي وكان له زوجة، خطب ابنه قيس زوجة أبيه، فقال ما كان محرما، فقالت إنما أعدك ولدا، يعني أنت مثل ولدي وأنت من صالح قومك. في نفس وقتها أنت رجل صالح، كل امرأة ترغب في الزواج بك، لكن أنت بمنزلة ولدي، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره. هذا زمان تشريع. فجاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ارجعي إلى بيتك، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا حل لكم أن ترثوا النساء كرها، وأيضا هذه الآية قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وهذا قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ما معنى ما نكح؟ بمجرد ماذا؟ بمجرد إيش؟ العقد. إذا عقد أبوك على امرأة ثم طلقها ما دخل بها، فلا يجوز لك أن تتزوج بهذه المرأة، هذه المرأة تصبح محرمة تحريما مؤبدا، خلاص أصبحت محرمة تحريما مؤبدا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فهذا بإجماع العلماء أنه إذا عقد الوالد على امرأة فتحرم على أولاده، لأنها بمنزلة الأم، يعني هي صحيح زوجة أبيهم لكن لها مكانتها. وأيضا انظر، هذه حكمة من الله تعالى. تخيل الآن ولد يتزوج بزوجة أبيه بعد أن يموت، ومن المعلوم في طبيعة الإنسان أنه إذا تزوج بامرأة وكان قبله رجل مع هذه المرأة، ما يكون هناك في نفسه إيش؟ يعني يكون في نفسه ماذا؟ شيء على هذا الرجل، صح ولا لا؟ يعني هو أقل أحوال يريد أن يكون أفضل منه، ويعني يجد في نفسه كراهية، شيء من الكراهية أو يعني المنافسة يعني. فهذا لا يليق أن يكون والده ندا له في هذه المرأة، ويشعر تجاه أبي بهذه الكراهية، فالله تعالى حرم هذا. وكذلك حتى لا تكون هذه المرأة شبيهة بالميراث كما كان في الجاهلية. فانظر كيف الإسلام يراعي مثل هذه المشاعر، وذلك حرم الزواج من زوجة الأب. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله، يعني من المحرمات من النساء، إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين، يعني هاتين الصورتين، إلا امرأة الأب يعتبرون زواجا صحيحا عندهم. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله عن السهيلي أنه زعم أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به في الجاهلية، ولهذا قال إلا ما قد سلف. قال وقد فعل ذلك كنانة ابن خزيمة، تزوج بامرأة أبي فأولدها ابنه النضر ابن كنانة. طبعا يأتي على هذا إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدت من نكاح لا من سفاح، وطبعا هؤلاء من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، يصل نسبه إلى النضر ابن كنانة ابن خزيمة. فطبعا الجواب عن هذا أن أولا هذا كانوا عندهم يعدونه نكاحا، فمدام أنه نكاح في الجاهلية فهو نكاح صحيح فيما بينهم. ثم أيضا قال ابن كثير ولكن فيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظر والله أعلم، يعني حتى هذه القصة الله أعلم بصحتها، لأن نقلت هكذا في كتب التاريخ بلا إسناد والله أعلم. وإلا فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدت من نكاح لا من سفاح. إذن قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف، يعني هذا ما كان في الجاهلية قبل نزول الآية. طبعا الآن بعد أن نزلت الآية، إذا كان واحد متزوج امرأة أبيه يجب عليه ماذا؟ أن يفارقها طبعا مباشرة. لكن المقصود من هذه الآية إلا ما قد سلف، ما فائدة هذا الاستثناء؟ كأنه يقول ما سلف في الجاهلية لا إثم عليكم فيه، لكن ما دام علمتم الآن الحكم فيجب أن يفرق بين من فعل هذا ولا تفعلوا هذا في المستقبل إلا ما قد سلف. وكذلك هذا فيه زيادة توكيد، يعني مثل عندما يقول الله تعالى عن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى في الدنيا، طب خلاص معروف أن الموتة الأولى ذاقوها وانتهى، كان يقول إلا ما قد سلف من الموت، هذا من باب التوكيد، يعني كأن يقول لا يذوقون فيها الموت أبدا، يعني إذا كان هناك موت فقد سلف وانتهى إلا الموتة الأولى وخلاص انتهت، فهذا في زيادة توكيد. كذلك هنا يقول يعني ما يمكن أن يكون هذا إلا ما كان في الجاهلية وانتهى. وأيضا ذكر ابن القيم رحمه الله قال هذا الاستثناء يفيد أن وطأهن بعد التحريم لا يكون نكاحا البتة، بل لا يكون إلا سفاحا، فلا يترتب عليه أحكام النكاح من ثبوت الفراش ولحوق النسب، بل الولد فيه يكون ولد زنية، وليس هذا حكم ما سلف قبل التحريم، فإن الفراش كان ثابتا فيه والنسب لاحق، كما عرفنا أنه كان في الماضي قبل أن يأتي التحريم الأصل الإباحة فكان جائزا، فكان الولد الذي يولد من زواج الابن بزوجة أبيه كان ولدا صحيحا في النسب، فلما نزلت هذه الآية يعني حتى يكون هناك هذا التفريق بين ما يأتي وبين ما سلف، ولإثبات صحة ما كانوا عليه، يعني أن هذا مما عفى الله عنه فلا يبطل ما تقدم. قال فأفاد الاستثناء فائدة جليلة عظيمة، وهي أن ولد من نكح ما نكح أبوه قبل التحريم ثابت النسب وليس ولد زنا، فإذا قال إلا ما قد سلف. إذن قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ثم يعني الله تعالى هنا يبين قبح هذا الأمر، يقول إنه كان فاحشة، وماذا؟ ما قال على طول وساء سبيلا كما قال في يعني الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هنا تأمل كيف يقول إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، إنه كان فاحشة تستفحشه الفطر السليمة، والفاحشة يعني والذنب المستقبح الذي لا تقبل الفطر، تنفر منه الفطر المستقيمة والعقول الصحيحة، يعني شيء شنيع وعظيم، لذلك يقولون الدم إذا فحش على الثوب يجب غسله وإعادة الصلاة، مثلا إذا صليت في هذا الثوب يعبرون بكلمة فاحش أن شيء يعني خلاص ما يستفحشه الإنسان من نفسه، يقول لا هذا كثير. فكذلك الذنب إذا كان عظيما يعني تستقبحه الفطر المستقيم يسمى فاحشة، إنه كان فاحشة ومقتا، ومقتا تأمل، والمقت هو البغض الشديد، إنه كان فاحشة ومقتا، فالله تعالى يبغض هذا. وكذلك طبعا قال عطاء بن أبي رباح يمقت الله عليه، قال ابن كثير كما عرفنا في الحكمة ويؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته، قال فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله، ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة لأنهن أمهات لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كالأب للأمة، بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع، بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. إذن إنه كان فاحشة ومقتا، إن الله يمقت ذلك ولأنه يؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته، ولذلك كان يسمونه نكاح المقت، وكان المولود عليه يسمى المقتي. يعني حتى في الماضي كانوا مع فعله لكن كانوا يستقبحونه. قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، يعني ساء طريقا، ليس هذا الطريق الذي يجوز في الزواج. ثبت عند أبي داود من حديث البراء قال رضي الله عنه: لقيت عمي ومعه راية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله. شوف كيف الشناعة، أمرني أن أضرب عنقه، طبعا مع أن هذه معصية كبيرة فاحشة، لكن هذا يحمل على الاستحلال، يعني إذا استحل هذا الفعل، واستحلال الحرام بمعنى أنه يقول لا هذا حلال. طبعا هذا تكذيب للقرآن، وهذا الذي يكون كفرا إذا كذب بالقرآن واستحل الحرام بعقيدته ليس بفعله. ممكن واحد يقع في الزنا ويقع في مثل هذه القبائح لكن يقول أعرف أنه حرام لكن إيش أسوي، غلبتني نفسي. هذه معصية كبيرة فاحشة ما يقتل، لكن إذا استحل ذلك. قال: فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله. وأيضا قد يحمل أيضا على يعني من كان متزوجا فحده الرجم، ويعني يضرب عنقه من باب يعني التعزير والعقوبة ممكن. قال ثم لما ذكر تحريم زوجة الأب تخلصت الآيات إلى ذكر المحرمات من النساء. شوف كيف الانتقال، عرفنا النقلة الأولى كانت لأجل إيش؟ لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وكانوا كثيرا ما يحصل هذا الأمر عندهم أن يرث الابن زوجة أبيه فيتزوجها رغما عنها. فلما ذكر هذه الحالة المتعلقة بالآية المتقدمة ذكر بعد ذلك عموما المحرمات من النساء، وهذا أنسب مكان لذكر هذا التشريع لأننا في سورة النساء، وهذا في الحقيقة من تكريم الله تعالى للنساء أن يكون هناك محرمات من النساء لا يجوز للرجل أن يتزوج بهن، فهذا من حكمة الله تعالى ورحمته. وإلا هناك بعض الشعوب والعياذ بالله حتى في الماضي، يعني في الحضارة اليونانية تزوج بطليموس الثاني من أخته، وبعض المناطق في اليابان وبعض يعني الديانات الوثنية يتزوج الأب من ابنته إذا عجزت الأم أصبحت عجوزا أو ما تنجب يتزوج من ابنته والعياذ بالله، فهذا شيء تقشعر منه الجلود. فدين الإسلام أحسن دين وأجمل دين، ففيه احترام هذه الروابط. وكما افتتح الله تعالى بتعظيم الآباء فحرم زوجة الأب، فنى بحق الأم فقال: حرمت عليكم أمهاتكم. فزوجة الأب معظمة من باب تعظيم الأب فتحرم على الولد، ثم انتقل إلى حرمة الأم. وتأمل كيف اختلف يعني طريقة النهي اختلفت، هنا حرمت ما قال لا تنكحوا كذا كذا كذا، لا هنا قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، كنا قال حرمت عليكم. لماذا لا تنكحوا نعم كان شائعا، قال لا تفعلوا، شيء موجود كان يفعلونه، فناسب أن يقول لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. أما هذه المحرمات من النسب أصلا أهل الجاهلية ما كانوا يفعلونها، يعني سبحان الله هذا أمر فطري. نعم، فقال حرمت عليكم أمهاتكم، يعني هذا أمر مقرر في الفطر والنفوس. ولهذا كما مر معنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم الإسلام إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. حرمت عليكم، وذكر الله تعالى كم من المحرمات بالنسب، عدوها كم؟ كم؟ سبع. نعم، قال ابن عباس حرمت عليكم سبع نسبا وسبع صهرا، وقرأ حرمت عليكم إلى آخر الآية. قال حرمت عليكم أمهاتكم، أمهاتكم لماذا جمع؟ إنسان له أم واحدة، لكن إيش؟ حتى يدخل من؟ الجدات. أمهاتكم يعني أمك المباشرة، وكل أنثى لها عليك ولادة، يعني من جهة أمك من جهة أبيك حرمت عليكم أمهاتكم، هذه يصح أن يطلق عليها أم ولو كانت بعيدة في النسب، يعني مثلا طبعا جدتك هي كأنها أمك، أم الأم، أم الأب، إذا ابتعدت مثلا يعني من جهة مثلا أم أب الأم، أم أب أب الأم، وهكذا أم أب أب الأب، كل هذه من المحرمات، كل الجدات، بخلاف الميراث، الميراث هناك جدات يرثن وهناك جدات ما يرثن، لكن على خلاف بين أهل العلم، لكن هنا حرمت عليكم أمهاتكم، أنها في النهاية لها عليك ولادة، في النهاية يعني ترجع أنت إليها. حرمت عليكم أمهاتكم، وفي المقابل إيش؟ بدأ بالأصول ثم إيش؟ الفروع. وبناتكم أيضا، وبناتكم يعني وإن سفلنا، ابنتك المباشرة وبنت ابنك، بنت بنتك، بنت بنت الابن، بنت 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 البنت، وهكذا مهما نزلت. وبناتكم، طيب وأخواتكم لماذا جمع؟ ليدخل من؟ الإخوة لأم والإخوة لأب، أخواتكم يعني الأشقاء من الأم والأب، وأخواتكم من الأب وأخواتكم من الأم. نعم، طبعا في بداية البشرية كما تعرفون كانت الأخت التوأم حراما والأخت من بطن آخر حلالا، حتى يحصل إيش؟ التكاثر، ولا ما يمكن أن يتكاثر البشر. ثم بعد ذلك حرم، بعد أن حصل التكاثر حرمت. قال وعماتكم، عماتكم يعني عمتك المباشرة التي هي أخت أبيك، وكذلك لماذا جمع؟ غير المباشرة. نعم، يعني مثلا مثلا جدك أخته أخت الجد هي ماذا؟ عمتك. نعم، حتى ممكن أن تكون من جهة الأم، يعني أب الأم، جدك من جهة الأم، والد أمك عنده أخت، والد أمك عنده أخت، هي ماذا بالنسبة لك؟ أي علاقة ماذا؟ هي عمتك أيضا. نعم، فإذا يقولون كل ذكر رجع نسبك إليه فأخته عمتك، كل ذكر يعني كل جد، كما عرفنا أب أب الأم أب أب الأب، إذا كان عنده أخت فهي عمتك البعيدة، وخالاتكم كذلك، يعني أخت أمك خالتك القريبة، وكل أنثى رجع نسبك إليها بالولادة يعني، فأختها خالتك، نعم أختها خالتك. فمثلا جدتك من جهة أبيك أم الوالد عندها أخت، نعم فهي خالتك، وهكذا. قال وخالاتكم، ثم قال وبنات الأخ وبنات الأخت، بنات أخيك يعني أنت عمهم، نعم. وإن نزلنا، هذه البنت تزوجت وجابت بنت، كذلك بنت بنت أخيك، وهكذا. وبنات الأخت، وأنت تعتبر إيش؟ خالهن، نعم. قال وبنات الأخ وبنات الأخت. فطبعا يعني هذه المحرمات كما ترون يعني في غاية القرب من الإنسان، فهذه حرمت كما قال ابن عاشور هنا، تحريم هؤلاء المحرمات يرجع إلى قاعدة المروءة، المروءة التابعة لكلية حفظ العرض، وذلك من أوائل مظاهر الرقي البشري. قال فوقار الولادة سرى إلى الأصول والفروع، هذا اتفقت الشرائع عليه، ثم تلاحق في بنات الإخوة وبنات الأخوات، ثم أيضا كيف يسري في الفرع ولا يثبت في الأصل وهو الأخوات، وكذلك سرى وقار الآباء إلى أخوات الآباء العمات، وقار الأمهات إلى أخواتهن يعني الخالات. فهذا في الحقيقة من التوقير، ولذلك يعني العلاقة أصلا بين الناس عموما الإخوة، كل علاقة لها طبيعة بحسب من تتعامل معه، هذه قاعدة عامة في العلاقات، وما يمكن أن تستوي كل العلاقات، وإنما تتنوع طبيعة هذه العلاقات بحسب من تتعامل معه. فعلاقتك مع أمك ما يمكن أبدا أن تكون مثل علاقتك مع صديقك، ولا علاقتك مع بنتك، ولا علاقتك مع زوجتك، كل شخص له طبيعة في التعامل. فالأم هي محل الاحترام والسمع والطاعة، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما، احترام وتوقير ورعاية وعطف وخدمة. لكن انظر الآن إلى الزوجة، إذا انقلبت الأم إلى زوجة يكون هذا من أبشع ما يكون، كيف الرجل يعاشر امرأته ويشتهيها، كيف يكون هذا مع الأم، هذا يكون من أقبح ما يكون. لا يمكن أن يأتي بهذا شرع ولا عقل ولا فطرة ولا. فالعلاقة مع الزوجة فيها شهوة، فيها امتزاج، فيها خلافات، فيها تراضي، وهكذا. فإذن وهكذا هذه الطبقات في التحريم. فلذلك يعني حرمت الأم والبنت والأخوات، سبحان الله، كل يعني من هؤلاء لهن طبيعة في التعامل، بخلاف الزوجة. الزوجة فيها اندماج، فيها شهوة، فيها كذا، هذه الطبيعة في التعامل مع الزوجة. بخلاف هؤلاء في يأتي الاحترام والتوقير، وكل بحسبه. ثم ذلك، والله أنا أذكر ما أنسى يعني، مثل سامحوني على مثل هذا الموقف، مرة يعني واحد اتصل يسأل لصاحبه، صاحبه في مشكلة، هو ما يستطيع، ما يتجرأ أن يسأل، فوكل صاحبه يسأل، فيقول هذا الرجل اتصل بي يقول لي صاحبي يعني أعوذ بالله زنى بابنته. يقول أنا أعيش في بيت واحد. يعني تخيل الآن بس فقط أنا والله يعني لما قال بهالكلام يعني والله قشعر جلدي. تخيل يعني الآن يجلس على مائدة واحدة الأم والأم درت وعرفت. يعني كيف الآن سيكون الحل؟ ما يمكن أن تجتمع هذه الأسرة أبدا. يعني الأم تقول أنا مستحيل أن أنظر إلى وجه هذا الرجل وهو إيش زنى بابنتي يعني والبنت كيف تعيش مع هذا الأب ومع هذه الأم. يعني شيء بالفعل ما يمكن تعايش بهذا. لذلك شوف كيف لما يأتي هذا التشريع الحكيم يحدد كل هذه العلاقات. ثم أيضا كما هو معلوم يقولون الزواج بين الأقارب يؤثر في الذرية ويضعفها مع امتداد الزمان. لكن تأمل كيف الإسلام جاء بيعني وضع الحد الذي يجوز فيه الزواج من الأقارب مثل بنت الخالة بنت العمة بنت الخال بنت العم ما جعلها من المحرمات. شوف بعيدة لكن هذه الطبقة الأولى سبحان الله. شوف كيف ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. هناك دراسة علمية في التشوهات التي تصيب الأجنة بسبب الزواج من الأقارب. فالآية حددت الحد الفاصل. فسبحان الله من خلال يعني هذه التجارب طبعا يجربون على الحيوانات ولا على ما أدري الله أعلم أو هناك ممكن عن طريق الجينات ولا علم الوراثة ما أدري. لكن المهم يقولون بالنسبة للزواج من يعني الأمهات الآباء الأصول أو الفروع البنات أو الإخوة الأخ مع أخته الدرجة الأولى هذه تصل نسبة التشوهات إلى 50%. شوف كيف نسبة كبيرة تشوهات خطيرة تؤدي إلى الوفاة لأنهم يشتركون في الموروثات الجينية. ثم يعني الزواج من يعني إذا ابتعدت قليلا الأجداد بنات الأخ بنات الأخت العمات الخالات 25% أيضا نسبة كبيرة. ثم إذا ابتعدت الزواج من بنت العم بنت العمة بنت الخال بنت الخالة يعني قالوا ممكن 10% يعني أقل. فما اعتبرها الإسلام 10% يعني سهل. فسبحان الله انظر حكمة إلهية دقيقة في تحريم هؤلاء المحرمات. ثم لما انتهى من المحرمات بالنسب انتقل إلى المحرمات بماذا؟ بالرضاعة. قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هل معنى هذا أن يحرم اثنين فقط؟ أمهاتكم اللاتي أرضعنكم يعني الأم واحد رضع من هذه المرأة فتكون أمه من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة أخواتكم من الرضاعة. طيب الباقي ها يعني الخالة من الرضاعة العمة من الرضاعة البنات الأخ من الرضاعة بنات الأخت من الرضاعة ما يدخلون؟ ها يدخلون؟ ما الدليل؟ واحد قال لك طيب هذا مقام تفصيل والله ما ذكر إلا يعني جهتين. نعم يقول القرآن أولا يدل على هذا قبل السنة. أولا نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هناك سبعة هنا سبعة تماما نفس القرابات. ولذلك البنت هذه إذا رضعت من هذه الأم خلاص تدخل في العائلة دخولا كليا. تدخل في هذه العائلة الجديدة دخولا كليا. يعني هذا يكون أبوها من زوج الأم هذا يكون إيش أبوها من الرضاع، طيب أخو الزوج يكون عمها من الرضاع. وذلك أبو القعيس رضي الله عنه أراد أن يدخل على أمنا عائشة رضي الله عنها، لا أفلح أخو أبو القعيس، عند أخو اسمه أفلح، نعم، وهو أخو أبي القعيس، أراد أن يدخل على عائشة رضي الله عنها فمنعته. فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال هو عمك من الرضاعة، لأن زوجة أبي القعيس أرضعت عائشة، زوجة أبي القعيس أرضعت عائشة رضي الله عنها، فالآن أفلح أخو أبي القعيس يصبح ماذا؟ عما لعائشة رضي الله عنها. فأذن لها أن يعني أن يدخل عليها. فإذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا سبحان الله الإخوة من حكمة الله أيضا. طبعا هذا من حيث الفطرة، حتى الله سماها أما، قالوا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لأن هذا الطفل تغذى بلبنها ويشعر بالفطرة، يعني أنه يحب مرضعته كما يحب أمه، يعني هي التي قامت على إرضاعه ونشأة منذ الصغر. فهذا في الفطر والنفوس. وأيضا سبحان الله من الناحية العلمية يقولون لبن الأم فيه الصفات الوراثية للأم، يعني يعتبر انعكاس لتركيب البدن، بدن الأم. والطفل قبل أن يبلغ سنتين يؤثر في هذا الحليب حتى يدخل في بناء أنسجته، أنسجة أعضائه، ويؤثر في يعني التركيب الوراثي حتى يصبح هناك تشابه وراثي بينه وبين أمه التي أرضعته، يعني التأثير قوي جدا بهذا اللبن في أول سنتين. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. ولذلك حقا يكون هذا الولد يعني داخلا في هذه الأسرة كلها، يعني بعض الناس يظن أن لا هو فقط، يعني مثلا صحيح هذه أمة من الرضاع والولد الذي معه يكون أخوه من الرضاع مثلا فقط، أما باقي أخواته ما يكون أخوات له من الرضاع، لا خلاص يدخل في الأسرة كلها. الأم هذه عندها أولاد، عندها بنات، كل هؤلاء البنات يعني يكون أخوات لهذا الولد من الرضاع، فيعني دخول كلي. والرضاع يؤثر في الرضيع وذريته، إخوانه ما لهم علاقة، هو الذي رضع، أما إخوان هذا الذي رضع من هذه الأم ما لهم علاقة بالأسرة. الرضاع يؤثر في الرضيع نفسه وأولاده، إذا تزوج جاب أولاد، نعم هؤلاء كلهم من أسرته. إذن لكن في القرآن يعني هذه إشارة لطيفة في الحقيقة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ليش الله ذكر هذين هاتين الجهتين؟ قال الرازي رحمه الله لأنه تعالى حرم بسبب النسب سبعا، اثنتان منها هما المنتسبتان بطريق الولادة وهما الأمهات والبنات، وخمس منها بطريق الأخوة وهن الأخوات والعمات، أن أخت الأب، والخالات أخت الأم، وبنات الأخ وبنات الأخت. ثم إنه تعالى لما شرع بعد ذلك في أحوال الرضاع ذكر من هذين القسمين صورة واحدة تنبيها بها على الباقي، فذكر من قسم قرابة الولادة الأمهات، ومن قسم قرابة الأخوة الأخوات، ونبه بذكر هذين القسمين على أن الحال في باب الرضاع كالحال في باب النسب. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أكد هذا البيان بصريح قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فصار صريح الحديث مطابقا لمفهوم الآية، وهذا بيان لطيف في القرآن الكريم. نعم، لأن إذا قال الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، خلاص إذن هذه أم لهذا الولد. وكذلك طبعا يعني إذا رضعت البنت نعم تكون يعني بنتا لهذا الأب، هذا أبوها من الرضاع، وهذا الولد هذا أبوه من الرضاع، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فهذا يعني الآن إذا قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ستكون هذه أو الذي رضع من الأم، نعم نقول هذه أمة من الرضاع وهذا أبوه من الرضاع، إن أم وأب، ها نعم. لكن الآن هل تتفرع هذه الفروع إلى يعني رابطة الأخوة أو لا؟ فلما قال الله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، وأخواتكم من الرضاعة يعني جاءت رابطة الأخوة فدخلت الأخوات، أخواتكم من الرضاعة هذه أخت من الرضاعة، هو رضع من هذه الأم. لكن ممكن مثلا قد يكون الحكم فقط متعلقا بالأم والتي أرضعته أو الذي أرضعته فقط، لكن لما قال أخواتكم من الرضاعة اتسعت الحرمة. وما دام قال أخواتكم من الرضاعة كذلك يشمل أخته وأخت أمه أخت أبيه ويعني بنات الأخت من الرضاع وبنات الأخ، فاجتمعت هذه المحرمات من النسب في الرضاعة. نعم طيب نكمل ما تبقى. ثم ذكر المصاهرة، هو الذي جعل من الماء بشرا فجعله إيش نسبا وصهرا، يعني أيضا إذا تزوج الإنسان بامرأة ترتب على هذا الزواج بعض العلاقات في التحريم. شوف كيف يعني دين الإسلام ما أجمله. قال وأمهات نسائكم، إذا قال أمهات نسائكم يعني الأم المباشرة يعني أم زوجتك، ثم قال أمهات نسائكم يعني إيش جدتها، أمها سواء كان من قبل الأب من قبل الأم كما عرفنا، يعني أمهات نسائكم، فزوجتك يعني أمها موجودة ما عليك تسلم عليها، أم أبيها موجودة جدتها من قبل الأب تسلم عليها هي محرم لك. وأمهات نسائكم، وطبعا كل هذه المحرمات تحرم بالعقد، مجرد العقد تحرم. وأمهات نسائكم، أنت عقدت على امرأة خلاص أمها أصبحت إيش محرما لك. لكن تأمل هنا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وربائبكم، الربيبة هي ماذا؟ بنت يعني نعم الزوجة من زوج آخر، أنت تزوجت بامرأة عندها بنت، هذه البنت من زوج آخر مثلا طلقها أو مات عنها، فأنت تزوجت هذه المرأة وعندها بنت، فهذه ربيبة بالنسبة لك. وربائبكم يعني يدخل في هذا البنت المباشرة وبنت يعني فروع الربيبة، بنت بنتها بنت يعني ابنها وهكذا، يعني ولو بعدت ولو نزلت. وربائبكم اللاتي في حجوركم، طبعا سميت ربيبة كأنها يعني أنت تربيها، في الغالب تكون صغيرة وأنت تقوم على تربيتها. وقال اللاتي في حجوركم، هل هذا القيد لتقييد الحكم بمعنى أن هذه البنت تخيل لو كانت كبيرة وكانت تعيش في منزل آخر، أنت تزوجت امرأة وعندها بنت لكن ما تعيش معها، تعيش مثلا في منزل آخر أو متزوجة مثلا، هل تكون ربيبة لك مع أنها كبيرة؟ نعم ربيبة. طيب قد يقول قال الله يقول لاتي في حجوركم، هذه ليست في حجرك. نقول هذا القيد خرج مخرج إيش؟ الغالب، هذا من باب الغالب فقط. وأيضا هذا فيه يعني تعليل، يعني ليش كانت من المحرمات؟ يعني كأنها بنتك في حجرك، كيف ما تكون يعني محرمة عليك؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم، فهي بمنزلة يعني بنتك، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طبعا هنا أثر عن علي رضي الله عنه أنه يعني ذكر أن الربيبة إن لم تكن في حجرك فلا تحل، فتحل لك، يجوز لك أن تتزوج بها. وهذا قول غريب جدا كما قال ابن كثير، قال هذا إسناد قوي ثابت عن علي أنه اعتبر هذا القيد، قال اللاتي في حجوركم هذه تكون محرما لك، إذا ما كانت في حجرك ليست ربيبة، يجوز لك أن تتزوج بأمها وبهذه البنت. فقال ابن كثير تعليقا على هذا، وهذا قول غريب جدا، وإلى هذا ذهب داود الظاهري وأصحابه، وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين بن تيمية رحمه الله فاستشكل وتوقف في ذلك، والله أعلم. يعني أثر غريب، لكن الإخوة العبرة بما عليه عامة العلماء والفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم ما اعتبروا هذا قيدا لتخصيص الحكم أبدا، وإن ثبت عن علي رضي الله عنه. هناك بعض الآراء انفرد بها الصحابة، هذا موجود، ففهم عامة العلماء والفقهاء والمفسرين هذا يعني أولى، والله أعلم. لكن هنا اشترط في تحريم الربيبة ماذا؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وأكد هذا الشرط، قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني متى تحرم الربيبة بنت هذه الزوجة؟ إذا دخلت بماذا؟ بالأم. أما إذا ما دخلت بالأم يجوز، واحد راح ونقول عقد على الأم، بعدين شاف بنتها أجمل ولا أحسن، غير رأيه راح طلق الأم وتزوج البنت، ها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ها؟ أحسنت، نعم. شوف الحكمة، ليش الأم تريد المصلحة لابنتها، تقول ما عليه، أنا أريد أن تسعد ابنتي، كاني أنا اللي تزوجت، خلاص ما دام ابنتي تزوجت فهذا خير. فغيرة الأم على البنت يعني ضعيفة، ما تغار على ابنتها بل تريد الخير لها. فإذا طلقها وتزوج البنت فتمشي الأمور بالعكس، لكن انظر العكس كيف، إذا عقد على البنت، إذا عقد على البنت كما قلنا تحرم الأم. لكن تخيل مثلا لو أنه عقد على البنت وقلنا والله لا، الأم ما تحرم إلا إذا دخل بالبنت. طيب عقد على البنت وراح طلق البنت، قال لا أنا أريد أمها، فراح وتزوج الأم، البنت إيش يعني؟ ينكسر قلبها، يدخل في قلبها، وممكن غيرة على أمها وتفسد العلاقة. فسبحان الله، يعني حكمة يعني لطيفة جدا، التشريع رباني. نعم. إذن وأمهات نسائكم، ذلك يقول علماء العقد على البنات يحرم الأمهات. نعم، العقد على البنات يحرم الأمهات، تعاقدت على البنت الأم تحرم مباشرة، والدخول بالأمهات يحرم البنات. نعم. وأيضا يقول ابن المنير رحمه الله ولهذا الفرق سر وحكمة، وذلك لأن المتزوج بابنة امرأة، إذا تزوج من بنت امرأة لا يخلو بعد العقد وقبل الدخول من محاورة بينه وبين أمها. تزوجت البنت، الأم تريد أن تحضر العقد، بعد العقد أقصد يعني، وتريد أن تتفاهم مع هذا الرجل إلى أن يدخل بابنتها، صح ولا لا؟ فلا بد أن تكون هناك علاقة. لذلك تحرم الأم، أمهات نسائكم، بمجرد العقد على البنت تحرم. قال: فكانت الحاجة داعية إلى تنجيز التحريم، تعجيل التحريم، ليقطع شوقه من الأم فيعاملها معاملة ذوات المحرم أو ذوات المحارم، ولا كذلك العاقد على الأم. إيش الضرورة أن يخالط ابنتها؟ هو الآن عقد على الأم، ما يحتاج أن البنت يعني تدخل بينهما، وهي ابنتها أصلا. فقال: ولا كذلك العاقد على الأم، فإنه بعيد عن مخاطبة ابنتها قبل الدخول بالأم، فلم تدعو الحاجة إلى تعجيل نشر الحرمة. أما إذا وقع الدخول بالأم فقد وجبت مظنة الخلطة. نعم، إذا دخل بالأم خلاص أصبحت هذه بمنزلة ابنته. نعم، فسبحان الله، يعني تشريع يعني في غاية الدقة واللطف. نعم. ثم أيضا سبحان الله، لما افتتح المحرمات على التأبيد بزوجة الأب ختمها بزوجة الولد، هذا في مقابل هذا. قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل أبنائكم، حلائل جمع حليلة يعني محللة. فإذا تزوج الابن بزوجة، فالوالد والد هذا الابن تكون هذه الزوجة من المحرمات، يعني يدخل عليها يسلم عليها، فهذا في تسهيل الخلطة وقطع الغيرة أيضا. يعني تخيل لو كانت هذه من يعني ليست من المحرمات، فالأب يعني يحصل هناك ضيق، ممكن الأب يزور ابنه فهذه الامرأة ما تخرج، ما تسلم على يعني والد الابن، فيحصل شيء من الخلطة، يعني صعوبة الخلطة. نعم. ثم أيضا يعني إذا كانت غير محرمة عليه، ممكن إيش يعني يكون هناك طمع في هذه المرأة إذا كانت حلالا له، فيصبح يعني عداوة. إذا افرض أن الابن طلقها وتزوجها الوالد، يصبح عداوة بين الابن وأبيه. فيعني كما حرم الله تعالى على الابن أن يتزوج بزوجة أبيه، فكذلك حرم على الأب أن يتزوج بزوجة ابنه. قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ليش قال هنا الذين من أصلابكم؟ حتى يخرج، نعم أحسن، زوجة الابن بالتبني، وهذا الذي حصل في قضية زينب بن جحش رضي الله عنها، لأن زينب تزوجها زيد بن حارثة، وكان ابن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبني، حتى يقال زيد بن محمد. حصلت خلافات بين زيد وزينب، وطلقها زيد، طلق زينب، فقدر الله تعالى أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى يبطل ما عليه أهل الجاهلية من أن زوجة الابن بالتبني تحرم، لا، لأن هذا ليس بابن أصلا. قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. فإذا قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ثم لما انقضى التحريم المؤبد أتبعه بالتحريم المؤقت. طبعا هذا كل تحريم مؤبد، يعني مثلا الابن طلق زوجته، تظل هي محرم على الأب، يزورها الأب. مثلا الأب طلق زوجته، تظل هي محرم بالنسبة للولد، يعني أبوه ما يستطيع أن يصافحها ولا أن يخلو بها، لكن ابنه هي محرم له بمنزلة أمه، تبقى حتى لو طلقها يعني الأب، هذه محرمات على التأبيد. ثم ذكر المحرمات عن طريق يعني المؤقتة، قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأن تجمعوا بين الأختين، لماذا؟ لأن إذا تزوج الأخت ثم تزوج أختها هذا يؤدي إلى إيش؟ قطع صلة الرحم بينهما والغيرة، وتنقطع المودة بين الأختين. ولذلك حرم الله تعالى ذلك. وكذلك جاء في السنة تحريم أن ينكح الرجل ويجمع بين المرأة وعمتها وخالتها كما يعني في الحديث لنفس العلة. قال الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. طبعا كما عرفنا إلا ما قد سلف كما كان في الجاهلية هذا انتهى. قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وطبعا حتى يحرم هذا في ملك اليمين، يعني واحد هذا قبل يعني اشترى امرأة أو اشترى أختها، ما يجوز أن يطأ هذه وهذه. قال إن الله كان غفورا رحيما، إن الله كان غفورا رحيما. فختم هذه الآية بمغفرته ورحمته، لأنه عفى عما سلف مما وقع، فقال إن الله كان غفورا رحيما. والله أعلم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما ذكرت في الدرس الماضي، الدروس من الآن تتوقف إن شاء الله إلى يعني تقريبا أسبوعين تقريبا، يتم الإعلان إن شاء الله في الحسابات هذه إن شاء الله من الإخوة. وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك.